نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحمد الله تعالى أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ونحمد الله تعالى أن أتم علينا نعمته وكمل فينا شرعته وارتضى الإسلام لنا دينا. ومن كمال شرعة الله أنه لم يدع لنا أمرا في أي أمر إلا وبين الله لنا تعالى فيه مراد وأمر صاحب الأمر. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومما فصل الله لنا أحكاما ما يتعلق بتنظيم شهواتنا وحياتنا، فتدخل في كل شأن من شؤوننا ليضبط فيه سلوكنا بشرعته التي ارتضاها وبنعمته التي أراد تمامها. من هذا ما نحن الآن بصدده، أمر الزواج. والزواج وإن كان غايته شهوة تقضى، إلا أن الله تعالى جعله حياة للمسلمين، لأنه جزء من الحياة، ورب العباد صبغ حياتنا كلها بصبغته. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمرنا أن نجعل كل لحظة في حياتنا، كل سلوك في حياتنا لله، نصبغه بصبغته ولا نبتغي بفعله إلا وجهه. وفي هذا يقول تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد. إذن أراد الله أن يصبغ حتى زواجنا بصبغة الدين، لأن الزوجين بشر من البشر، ورب العباد هو فاطر البشر، ولا نزاع في ذلك، ولا أحد أعلم منه بخلقه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يعلم خلقه فمن سواه يعلم؟ سيلتقي ذكر مع أنثى، فهل الأنثى هي الذكر أم جعل الله لكل طبيعة ولكل فطرة ولكل سلوكه؟ يقول تعالى مقسما بهذه الحقيقة: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذن لكل سعي ولكل طبيعته. لو ترك الأمر للناس لما التقى الزوجان، لأنهم بشر من البشر، وطبيعة البشر أن آمالهم أطول من آجالهم. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه مستطيلا هكذا، ثم جاء في منتصفه وخط خطا طويلا خارجا خارج حزن المستطيل، وأشار إلى نهاية المستطيل وقال: هذا أجل ابن آدم. وأشار إلى الخط الطويل البارز عنه وقال: وهذا أمل ابن آدم، فأمله دائما يسبق أجله. آمالنا بلا حدود وآجالنا محدودة. لو ترك الأمر لآمال العباد لما تلاقت الآمال في الدنيا قط. فللزوج آماله وللزوجة آماله، فهل يلتقيان؟ للزوج طبيعته وللزوجة طبيعتها، فهل يلتقيان؟ بين تعالى أن هذه سنة أوجد الله في خلقه، فقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي بطبيعة واحدة يلتقي معها الجميع. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لا يزال فعل في اللغة يفيد الاستمرار، أي إلى قيام الساعة. طبيعة البشر لا يزالون مختلفين. قال: إلا من رحم ربك. بماذا؟ بشرعه، بوحيه، بدينه، لأنه حد حدود عندها تتلاقى الآمال المتعارضة. للرجل آمال وللمرأة آمال، للرجل طبيعة وللمرأة طبيعة، للرجل عادات وللمرأة عادات، فكيف يلتقيان؟ لا لقاء لهما إلا على الحد الذي حده الواحد الديان. فحد لتلاقي الآمال حدودا يقف عندها الجميع، الرجال والنساء. إن وقفنا مع حدوده صرنا أهلا لرحمته. ولذا قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحموا لا ليختلفوا. إذا نعي وندرك، فرحمة الله في وحيه، في منهجه، في شرعه، في حدوده التي حدها وأوامره التي أصدرها لعباده. فلن يلتقي الزوجان إلا على منهج الواحد الديان. هذا أصل لابد أن نعلم. فإذا كان الزوج يجهل الدين والزوجة تجهل الدين، فهل يلتقيان؟ نعم، قد يقع بينهما لون من المحبة لما بينهما من مصلحة مشتركة، سرعان ما تنقلب الأمور ويصير في الأمور مع مرور الأيام أمور، سيدب النزاع وسيبدأ الصراع. الرجل يريد أن يصبغ المرأة بعاداته وهي تريد أن تصبغه بعاداتها، فيتحول البيت من حياة زوجية إلى صراع زوجي، موقع حربي. ها؟ من الغالب ومن المغلوب؟ النتيجة في النهاية تسفر. إما أن يحيا الرجل ذليلا بقية عمره يمضغ آلامه مع امرأة قاسية فاجرة، وإما أن تحيا المرأة ذليلة حقيرة مع رجل قاس فاجر. أليس هذا الواقع؟ صراع مستمر. متى تلتقي النفوس؟ لن تلتقي إلا على منهج علام الغيوب. هذا أصل لابد أن نعلمه، وسنرى الآن واقع عملي وفارق شاسع بين حياتنا اليوم وحياة سلفنا في هذا الميدان، لنعرف أثر الالتزام بحدود الله وأثر الحرمان منها. إخوة الإيمان، مثال بسيط جدا، فللرجل طبيعة تختلف عن طبيعة المرأة. هل الأنثى هي الرجل في طبيعته أم لكل سعيه؟ بنص الآية: إن سعيكم لشتى. في كل مجال المرأة رب العباد جعلها لمهام، هيأ طبيعتها لأداء هذه المهام، والرجل خلقه الله لمهام من أخرى وهيأ طبيعته لأداء هذه المهام. أنا لا أود أن أفصل في الأحكام التفصيلية اليوم بالتفصيل، لكن أكتفي بمثال واحد، مثال واحد بسيط لعل الكل يلمسه. رب العباد جعل مهمة المرأة في الحياة أن تكون أما وزوجا، ولم يكلفها بغير هذا باستثناء الأمور العامة التي كلف بها جميع المسلمين. لكن في الحياة الزوجية هي مكلفة أن تكون أم وأن تكون زوجة. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أم وجد. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مش آية، آية. إذن هاتان الآيتان بينتا مهام المرأة في الإسلام، أم وزوج، فكيف تقوم بهاتين المهمتين؟ أوجد الله لها طبيعة تختلف تماما عن طبيعة الرجل. الرجل مهمته أن يكون خليفة لله في الأرض، ولذا قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. طب مش كان مع حواء؟ القائم بدور الخلافة آدم وليس حواء، حواء معين. ولذا لما حذر الله آدم من إفساد إبليس عليه أمره في الجنة قال: فلا يخرجنكما من الجنة، الخطاب لمين؟ للمثنى. فلا يخرجنكما من الجنة، وبعدين قال له: فتشقى. من اللي يشقى؟ لو كانت المرأة مكلفة بما كلف به الرجال لقال تعالى: فتشقى. لكنه قال ايه؟ يبقى من اللي يشقى؟ المرأة لها مهام أخرى، مدرسة لإعداد الرجال، مدرسة لراحة الرجال، ليقوم الرجال بمهام الرجال، مهام الخلافة لله في الأرض. ولذا كان محط الشقاء الرجل. قوى الله بيته، قوى طبيعته، قوى عقله، ليتمكن من أداء مهامه، تحمل الصعاب والمعاناة والجهاد والسعي والقتال والكسب. المرأة جعل لها طبيعة خاصة، عورة يخشى عليها، يخاف عليها، أوجد فيها من الجبن ومن الخوف ما لا يجعلها تقتحم مجالات الرجال، فطر. ولذا ثبت في الحديث الصحيح صحيح البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إنهن خلقن من ضلع، وصف النساء بهذا، إنهن خلقن من ضلع، ضلع آدم الشمال آخر ضلع في أسفل الضلوع، ولو نظرت تعجب، آخر الضلوع أعوجها، يعني أعلى الصدر تديه، يعني هو أقرب للاستقامة، أعوج الضلوع أسفلها، حواء خلقت من آخرها. ولذا جاء في الحديث: إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى طرف رأسه المغرب. إذا ذهبت تقيمة عايز تعدل الضلع كسرت عظم ربنا كيف خير بتعدل الزال، إذا ذهبت تقيمة كسرت، وإذا تركت لم يزل أعوج. طب نعمل إيه؟ قال: فاستمتعوا بهن على عوج. العوج فيه في نقص عقلها ونقص دينها. ولذا ثبت في البخاري نفسه صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. قلنا: بما رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: أو نشرك بالله يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وفي رواية: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كن. قلنا: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليست المرأة تمكث الليالي في الحيض والنفاس لا تصلي؟ قلنا: بل. قال: فذلك نقصان دينه، الحيض والنفاس باختيارها. خلي بالنا يا أخوان. قال: أليست شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للمرأة طبيعة تختلف عن الرجال، خلقت من ضلع، من نصف عقل، من نصف فيها نقص في دينها وخفة خلف الرجل، نقص دينها جاء مما يعتريها بالاختيار منها، فهل هذا النقص عيبا فيها؟ بعض الرجال يعتقد هذا، ومن ظن هذا فقد أساء الظن بربه. رب العباد يا أخوانا ما خلق خلقا معيبا، قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. والمرأة شيء ولا لا؟ إذن كمال خلق المرأة في نقصان عقلها ودينها. فهمت النقطة؟ فهذا أحسن شيء خلقت عليه المرأة. لو اختل لاختلت ميزان الأسرة كما سنرى الآن. فنقصان عقلها ودينها وإعوجاج رأسها كل هذا من كمال استقرار الحياة واستمرارها ومحط سعادة الرجال والأبناء معا. إذا نعي وندرك ناقص العقل وناقص الدين، فعلق نقصان الدين على الحيض والنفاس، وعلق نقصان العقل على العقل على الشهادة. لماذا؟ لأن طبيعة المرأة التي نقص عقلها وقل فكرها يسهل خداعها في الشهادة. ولذلك الشارع سبحانه وتعالى لم يستشهد إلا في الأموال وبشروط. في الحدود ممنوع شهادة المرأة، لأن احنا الآن في عالم الموضة وفيه الآن نغمة جديدة في وسائل الإعلام تطالب بأن تكون المرأة قاضية. الشرع يمنعها من الشهادة واحنا نجعلها هي التي تتقبل الشهادة، مش تشهد بس، كمان تبقى قاضي تفصل بالقضاء. يخبرنا هل عافاها الشارع ظلما لها أم عافاها الشارع رحمة بها؟ عافاها في الحدود. ليه؟ لأن الشهادة في الحدود يا أخوانا لا تبنى على ظن، إنما تبنى على يقين. رجل أراد أن يقتل آخر وشهدت امرأة، هل نتصور أنها تصلح لأن تنقل صورة حية لما رأت؟ يعني الشاهد لما يشهد في قضية قتل، القاضي لازم يسأل يخونا، لأن دور القاضي إيه؟ يستمر يشهد يسأل الشاهد حتى يعطله في الكلام فيستبين له صدقه من كذبه، لأن الصادق لن يخرم في شيء رآه. أما الكاذب فقد يتصور أن السؤال دار حول موضوع معين يحبك الشهادة فيه، فإن سئل عن أي شيء غيره لم يخطر له ببال لا يسعفه تصوره على أن يلفق وهو بين يدي القاضي. وذلك سرعان ما يعطل في الحديث فينكشف بطلان شهادة. واضح يا أخواننا؟ فلما يجي قاتل يقول أنا رأيت فلن يقتل، يقول تعالى أنت ممكن هذا الدعاء ودم أمر بينك وبين المقتول أو أهل المقتول، ها؟ وأبض لك قرشين هيقعد زي، يقول له طب تعالى يا سيدي السكينة كم طولها إيه؟ كم سنتي؟ وبحد ولا بحدين؟ ها؟ ولما ضربوا ضربوا من فوق ولا ضربوا من تحت؟ لأن التشريح هيبين كانت الضربة بدأت من تحت ولا بدأت من فوق؟ واضح؟ كل دي سؤال يا إخوانا عشان نوصل للحقيقة. ها؟ ولما وقعوا على الأرض وقعوا زي ضربوا رجله ولا جير وراه ولا دخل شنجل؟ يبدأ يسأله 100 سؤال لغاية ما يخر في الكلام. هل تتصور أن امرأة فيها نفس تقف وتصف كل هذا الوصف؟ ده النساء الآن يفخرن بأنها لا تحسن ذبح حمامة. يقول لك يا إياه ذبح حمامة؟ هذا صعب بالنسبة لي. هل يتصور أن تقف وتحضر قتيل على أن يقتل وتصف وصف دقيق لكل ما وقع؟ ده مجرد ما يشوف رفع السكينة تغمض عينها وتصور. مش كده يا إخواني؟ طلب الشهادة منها انصاف لها أم إذلال لها وإهانة لها؟ كلما شهدت خرجت كذابة لأنها لا تخوى على نفسها. فهل تستشهد في مثل هذا الحد؟ حد آخر، حد الزين. الزاني لما يتهم والشاهد الذي يشهد القبس يسأل هل رأيت عضوه في عضوها كالمرد في المكحل؟ ممكن يكون حضنها بس خلع عراية ولم يتم جماع، لا حد يقام، حد يقام عن إدخال. طب ما أدخل حضن فخذ. والمرأة التي جاءت تسأل تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال علك قبلت، لأن الرسول يقول ادفع الحدود من الشبهة. قالت يا رسول الله زليت، قال علك عانقتي، هذا يسمى عند العرب زين. قالت يا رسول الله زليت، قال علك فخذتي، التعبت الأفخاذ في أفخاذتك لم يقع إدخال. قالت يا رسول الله أتيت منه ما تأتي الزوجة زوجها من الحلال وإني لحامل. يبقى إذا نعي، هل هناك امرأة عندها دم تنتظر شوف الرجل نام إزاي على الست ودخل عضو إزاي حتى تصف التفصيل؟ تبقى دي امرأة ولا قليل أدب عايز أقطع رقبتها؟ كيف يطلب الشارع منها مثل هذه الشهادة؟ يبقى اللي بيطالب بشهادة المرأة دول
مجانين ولا عقلاء؟ نهيك عن أن تكون هي القاضي، يعني هي التي تمسك الراجل والست تقول له صفر بقى، في الراجل اللي يشهد قدام قاضية يقعد يوصف لها يقول لها زنيت ازاي ونيمتها ازاي، ينفع اخوانا؟ هذا من السفه ومن سوء الادب ومن التطاول على شرعة رب البشر. يا اخواني، الله اعلم بخلقه من خلقه، ولما قدر هذا للمرأة رحمة بها وصيانة لها عن كل ما يسيء إليه، شهادتها في المال أجازها، لكن بشروط ألا تشهد وحده. قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين في المال بس معاملة المالية، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يبقى مش أي امرأة، لا واحدة مغنية ولا رقاصة ولا فاجرة، سيبك منها كل ده ما يقمدون، اللي ترضاها من الشهداء العاقلة الرزينة اللي بتفهم المسلمة، ممن ترضون من الشهداء. ليه؟ ممن نرضى وشهدت اثنين مع رجل. أي أيوة والله. قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واحد عمل شيك وهي حضرت الشهادة وطلبوها للشهادة، راح عيط لها شوي، أولاده يتامى وحيضيع وأنا هروح في داهية والولية ماتت وأنا أصلي وفصلي، وعيط لها شوية على أتم الاستعداد تضل بمجرد العاطفة مالك عندها. ولذلك الشرع اشترط اثنين من النساء ممن نرضى خشية أن تذل، لأن الرجل أنكر المرأة أخوانا، وفي الحديث يغلبنا الكريم ويغلبهن لئيم، وما في رواية أخرى ما أكرم النساء إلا كريم وما أهان النساء إلا لئيم. واللي بيرتكب الجراء من المالية يبقى كريم ولا لئيم؟ ندعه للمرأة يخدعها فتشهد بغير ما يجب أن تشهد به فتضيع القضية وتهلك الحقوق ويعذب العباد. الشارع احتاط لهذا، ولذا طلب شاهدتين ممن نرضى من الشهداء مع رجل. فهل أنصف المرأة أم جار عليها؟ نعقل ونعي، نعقل ونعي، لأن طبيعة المرأة غير طبيعة الرجل. العاطفة عندها غلبت على العقل. من رحمة الله علينا وعليها، ليس ذلك عيبا فيها، بل قلنا هذا من كمال خلقها، من كمال خلقها، لأنها أم كلفت بوليد حملته كرها ووضعته كره، وفي هذا الكره مزيد محبة ومزيد عاطفة وتعلق. ولذلك تجد الأم أشد تعلقا بالولد من الأب، وخاصة في السن الأول، وهي أحرص عليه. المولود الجديد يولد بلا عقل ولا علم ولا طاقة ولا قوة للدفع عن نفسه، أليس كذلك؟ من منا ولد عاقل؟ من منا ولد مجاهد؟ من منا ولد عالم؟ قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار، وآخر حاجة قال والأفئدة، فآخر جارحة تتحرك فينا العاقل. إذا نعي الوليد الذي لا عقل له ولا علم له ولا طاقة له ولا قوة له على الدفع عن نفسه، من يقوم بهذه الأدوار معه؟ الأم. قوى الله العاطفة وضعف العقل حتى لا تفكر لحظة في الحماية. الطفل وقع من على كرسي كان بالعقل، إيه اللي جرى له؟ الأب يقول لك لا أم، لما تدمش قلمين، قلت لك ما تتنططش، أنت ما بتفهمش، ليه؟ عايز الولد يربط بسلاسل احلام. انت البعيد لا تفهم لانك لا تفهم انه لا يفهم. الامر لا يجري بالعقول. الطفل في هذه السن لا يفكر بما انت فيه تفكر. هدفه اللعب، لا يفكر في غيره، ماذا سيحدث له؟ ماذا سيقع له؟ هو لا يقدر الامور. وكنت وانت صبي مثله. كم من اصابات اخذت وانت طفل؟ في حد فينا طلع كده من غير ما يتعور؟ ولا الكل لازم ياخد له خبطتين خبطات؟ اثنين ثلاثه ايه؟ لا اثنين ثلاثه دي كل ساعه كل ربع ساعه على حسب طاقه الطفل. واحد طاقته شديده تلاقي خبطاته كثيره، واحد طاقته جسمه ضعيف ما فيش فيه حركه ولا نفس خبطاته قليله. اذا نعي هذه فكره. الامر لا يقاس بالعقول. الام الله دي واقع بسيط. ابني حبيبي لو في يدها أغلى شيء تلقيه جانبا وتسارع لولدها لتحميه. طب استمر البكاء لم يسكت، لا يهدأ لها بال ولا يستقر لها قرار حتى يطمئن قلبها تمام الاطمئنان ألا يصابه. يا ستي دعاء بسيط، الولد لسه بيعيط، لازم في حاجه جوه، في نزيف داخلي، وتفترض كل السوق. في نزيف داخلي، في كسر في ضلوعه، وقع من على الكرسي يتكسر ضلوعه، ده لو وقع من العصير برضه عندها تتكسر ضلوعه. هذه طبيعه المراه، وكلنا امهاتنا كنا يعاملننا بذلك. لا تفترض حال بكاء ولدها او تألمه الا اسوأ السوء عنده، فلا يستقر لها بال ولا يهدأ لها قرار حتى تطمئن عليه تمام. تروح لطبيب ما يعجبهاش التشخيص، لا عايزه غيره، ابني حبيبي انت اللي من الدنيا. لازم يطمئن قلبها، هي ام، هي ام، رب العباد ركبها بهذه الطبيعه لتتمنى من الحمايه، لتكون اما وجدا، لتكون اما وجدا، تحمي ترعى تحافظ تدفع عن ولدها. زد على هذا جعل الله عقلها وسطا بين الرجال والاطفال، لان الطفل بالعقل حتى تتمكن من التفاهم مع الاطفال. الطفل من يعلمه في السن الاولى؟ الام، لان عقلها اقرب اليه. هل يقوى الاب على تعليمه في السن الاولى؟ استحال. عاقل يتعامل مع جاهل لم يلتقيا. رحم الله عبد الله المبارك حين قال: لو جاءني عالم لافهمته ولو جاءني جاهل لافهمني. لما يقف جاهل قدام عالم هيفهم العالم، هتعمل له ايه ده؟ ها؟ يعني تحضر لي لطافه سيكون احنا في عرس هقولها. يعني كان احد البدو في جيل الامام الاصمع يقول، وقف احد العلماء يقول: من يناظر من يناظر؟ فقام له اعرابي قال: انا اناظرك. بدو لا يفهم، فعلم الحضور. متى تعلم هذا العلم حتى يناظر العالم؟ قال: لي شرط قبل النظر. قال: ما شرطك؟ قال: ان تناظرني بالاشاره لا بالعباره. قال له: ماشي، قبلت الشرط. فاشار الى السماء: الله واحد. فدكها عمل بيد فيه، انبسط اول عالم اللي خلاص يعني ملوش تاني. قال له: ما هماش اتنين عملوا صبر كده. فدكها راح مد الصابع الاثنين وحطهم في عين. قال له: ها، مش هقول له صابع ملوش تاني. قال له: بالاشار واحد ماشي. قال له: ملوش تاني، اكد عليه. قال له: ها، يعني هماش اثنين. العالم انبسط قوي، قال لك: ده فيهم هماش اثنين. فراح باصص له بعيد زغل. دكتور راح مقرب وزغير. قال لك: بس هذا الرجل يفهم. فبقول له: ازاي؟ بقول له، قال لهم: انا بقول له ربنا واحد فهو عمل لي كده، انا ملوش تاني. بقول له: ما هماش اثنين. فحرك له صبع الاثنين يؤكد ان هذه حقيقه لا نزاع فيها. بصيت له بعيني عشان استوثق ان الخبر عنده صادق، فاشتد بصره واحتد لانه على حق. فبقول له: اعرابي، وماذا تريد انت؟ قال لي: هو بيشاور لي كده بيقول لي يعني: خلي بالك. فقلت له: مش هتقدر. فمد اصبعه ناحيتي بيقول لي: هجيب عينك. قلت له: هجيب لك العينتين. بص لي خوفت، بصيت لي خوفت. نسال الله العافيه. فلو جاءني عالم لأفحمني ولو جاءني جاهل لأفحمني. كيف يتعامل من كمل عقله من الرجال مع طفل لا عقل له؟ الولد بكى، كيف تسكته وأنت الأب؟ هل تحتمل بقاءه معك وحدك أسبوع ليلة؟ ستصرخ منه بعد ليلة. نظفه وتأكله وتشربه تلاقيه لسه بيصرخ. يا ابني اسكت، عايز ايه؟ عايز ينطق. أكله أكل، شرب وشرب، ها، لبس ولبست، نظافه وتنظف، عايز ايه تاني؟ يعيط، يا ابن اسكت. طب ائته باي امراه، بلاش امه. انظر كيف تتعامل معه. لو أخذت الدكتوراه وفاقت الرجال في تحصيل العلوم. هنا الفرق بين بين قدرة المرأة على جمع العلم وبين ذكاء المرأة. عقل المرأة محدود بالعاطفة عند حد معين يقف، أما ذكاؤها فقد تفوق الرجال في ذكاء تحصيل العلم. امرأة فاقت الرجال في تحصيل العلم أخذت الدكتوراه، لو جئت لها بطفل رضيع يبكي ماذا تصنع؟ تضعه على ثديها اشتكي بشتك توتو سوسو يسكت الولد. طب هي دلغة حد يفهمها أخوانا؟ هو لا يعرف سواه ولا يسكت بغيرها. اللغة دي تسميها ايه؟ لغة عيال؟ لغة العقلاء؟ ام هذا سلوك من لا عقل له؟ الطفل لا يعرف غير هذه اللغة. فسبحان من جعل قلوبا عقول النساء قريبة من عقول الأطفال ليتمنوا من يتمكنوا من التعليم والتوجيه والتربية والحماية والرعاية. ولذلك أخوانا الشارع سبحانه وتعالى لم يجعل للأب أدنى حق في تربية الطفل في السن الأولى، الحق كله للأم المطلوب. اختلف الرجل مع المرأة وانفصل، لمن يكون الأطفال؟ للأم والحضانة. ويكلف الأب بالإنفاق عليهم وعليها مقابل حمايتها ورعايتها وتربيتها لأولادها. طب المرأة ماتت أو تزوجت يعطوا للأب؟ أبدا، شرعا يعطوا لأم الأم، فإن لم تكن فأم الأب، فإن لم تكن فالخالة، فإن لم تكن فالعمة، فإن لم تكن فأقرب قريبة امرأة، ولا يعطوا للأب. ده أولادي، يقول لا حبيبي أولادك أنت في هذه السن تعذبهم لا تعطيهم، ليس عندك قدرة على هذا. إذن للمرأة طبيعة لمهمة تقوم بها، فهل يقوى الأب على القيام بدور الأمومة؟ استحالة. إذن لها مهمة تقدر دي بثمن. جرب كده ليلة واحدة، ها، خد الأولاد من غير أمومة، تعرف تنام بيهم ليلة؟ هتقوم الصبح تصبح، لا تنفع تشتغل ولا تنفع كما كل عامة لا قرب ولا جراب، مش هتنفع في حاجة أكثر. إذن إخوة الإيمان، جعل الله للمرأة هذه الطبيعة لتؤدي مهمة في الحياة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا أم وجد. طب الرجل يقول لك طب وأنا ذنبي إيه عشان تربي الأولاد وابتلى بواحدة ناقصة العقل والعاطفة تغلب عليها؟ إن قل له سعادتك في نقصان عقلها. ولذا جعل الله مهمتها الثانية إيه؟ أن تكون زوجا سكنا لزوجها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أين موطن السكنة؟ في نقصان عقلها لا في كماله. واحد يقول إزاي؟ هقول لك ببساطة شديدة. تخيل لو أن المرأة تكامل عقلها وصار فكرها فكر رجال، وصارت تناظرك كزملائك في العمل الحجة بالحجة، تخدعها ترد عليه، اتناقشها ترد عليه، تجادلها تجادلها، هل تقوى أن ترضيها؟ لن تحتيب أطوال اليوم في شغل في عملك وعمال تفكر كيف ترضيها إذا أتى إلى بيتك. ترضيها تكشف زيفك، تخدعها تكشف خداعك، تبقى قاعد طوال الليل والنهار بتفكر كيف ترضيها. إن شاء الله مع كثرة التفكير دوامي في خلال 48 ساعة سينقلوك لمستشفى الأمراض النفسية، هذا جن. لكن من رحمة الله علينا أن الرجل كل في الساعة خرج بيته فتشقى شقي وتعب، يرجع بيته فيجد امرأة غلبت عواطفها على عقلها لا تناظره مناظرة الرجال ولا تنهكه إنهاك الرجال، ومن كلف بالشقاء بينهم، بل يجد امرأة يرضيها من أن يداعبها أن يلاطفها أن يأخذها على قدر عقلها كما جاء في الحديث، فليداعبها فليلاطفها فليقبلها فإن له بذلك أجر عبادة ودين يؤجر عليه. ولذلك لما سئل علي بن طالب من خير النساء ومن شر النساء، شوف الحكيم من تنطق حكمة من جنباته كما صفه بذلك ضرار بن أزور يقول رضي الله عنه خير النساء من جهلت مكر الرجال، وشر النساء من علمت مكر الرجال. المرأة التي جهلت مكر الرجال تبقى أنت رجع بره إلى أخرك، والله يا شيخ وحشتين تنسى كل حاجة وتنسى السؤال، لا تصدعك ولا تجيب لك وش، لكن التانية تقول له ما تخدعك ما تلفش علي، قول انت كنت فين رحت فين وجيت انت هتجننك. فهذه شر النساء، فهل يستوي خير النساء بشر النساء؟ فكلما نقص عقل المرأة وغلبت عليها العواطف كانت أقرب للسكنة ممن كمل عقلها. إذن نعي وندرك، فخير النساء من جهلت مكر الجن، وشر النساء من علمت مكر الجن. ها اللي تعلمت دي وأصبح عندها مخ شغال حتجننه، حتجيب له وش في دماغه، كله في دماغه، نسأل الله العافية. ها إذن نعي وندرك، فمن رحمة الله علينا أن ضعف عقل المرأة وقوى عواطفها لنتمكن من السكنى إليها، ولولا هذا ما سكننا. فالرجل في بيته في مسيس الحاجة أن يريح عقله وفكره من عناء الجهد والعمل طيلة نهاره، فإن عانى خارج البيت وداخله فمتى يسكن؟ متى يسكن عقله؟ متى يستقر فؤاده من عناء الجهد والبذل والعطاء؟ إن لم يجد امرأة يسكن إليها في بيته، فلو كمل عقلها أكانت تستقيم حياة زوجها؟ أم كانت تصبح صراع زوجي؟ نحن الآن في عصرنا مجرد بس بعض النساء تعلموا في الجامعات، وكل واحدة فيهم أوهمت نفسها أنها عندها علم على حد معلومات هايفة جامعتها في الجامعة أو في المدارس، جننوا رجال في بيوت، وطوال اليوم صراعات راس براسك وانا عندي ظاهر زيك. ها يا ست هاتي لقمة تقول له الثلاجة قدامك، أصلا أنا تعبان من العمل وأنا تعبانة. اشتغل أبوي، أنت قبلت على نفسك هذا فلتجني شوك ما زرعت. إخوة الإيمان، فلنعلم هذه الحقيقة، ولذلك كان سلفنا أسعد حظا منا في بيوتهم. المرأة التي عندها دين كان هذا سمتها، لا تناكف زوجها، وإنما هي أداة طيعة في يد زوجها، ما يحبه تسعى لتحقيقه، لا تنازل ولا تنازع ولا تصارع. لكن الآن نسأل الله العافية، ده هي جاءت إلى بيته على أنها رسول للنساء، مش زوجة، لا لا، دي مبعوثة النساء إلى بيته من أول ما تدخل كل حقوق المرأة. بعتها هيئة الأسرة العالمية والهيئة لبطيط بعتها، ها ده هي تطالب بحقوق المرأة مع زوجها، فدخل من أول يوم تنوي الصراع، فين المكاسب؟ فين الحقوق؟ ما شاء الله، هل هذه تصلح زوجة؟ سلوا من تزوج من هؤلاء، أسعد في بيته؟ أستقر في حياته؟ أم يعيش معذبا ويموت معذبا؟ إخوة الإيمان، هل يستوي هذا مع نساء السلف؟ بل أقول ما هو أدهى من ذلك، الآن عشان يوهموها أنها يعني بطلة طلعوا لها موضات تشجعها على ذلك. تلاقي المرأة نسأل الله العافية لا يعجبها شكلها اللي ربنا خلق عليه ولا جمالها، وأوهموها أن الجمال في غير ذلك، لا تصبغ وجهها بصبيخ ألوان أحمر وأصفر وأخضر، والآن أصبحت كل الألوان دارجة عندهم، بيلونوها لون الفستان، تلاقي الأيلينر ولون الفستان ولون الحلق ولون الجزمة، هتسميها إيه دي؟ اللي تجعل حياتها كلها بلون الجزمة تبقى هي إيه؟ يا إخوان هذا بلاء، بل لا يعجبها الحاجب وتروح شيلاه وعمل له حاجب من فوق زي الهلال كده، بدل ما عينها بالعرض تبقى بالطول زي عينين عفريت، جوز عفريت، واطلقت الان اصفارها. والله يا اخوانا رايت مشهد في امريكا، حته موظفه في الكارتة اللي بنفرحها مع المرور، ظفرها اطول من اصبعها، من ظفر واحد بقى كلها، تشعر انها ايه؟ وحش مفترس بمخالب، وتطليها لك الان بلون الدم اللون الاحمر عشان تقرب هتجيب كرشك. وكما قال الشاعر: كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربة، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة، ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، إن الجمال من المصور صنعه، إن شذ خط فيه لم يك صائما. يبقى دي أصبحت زوجة أخوانا ولا موقع حربية؟ وهي فعلا الزواج أخوانا موقع حربية، لكن العبرة من ينتصر في النهاية؟ قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، أي لواحدة من أربع، لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. طب نعمل إيه؟ قال: فاظفر. يعني إيه اظفر أخوانا؟ اظفر يعني انتصر، نصورها لأنها موقع حربية، بس الموقع في الاختيار في الأول. السعيد اللي تنتهي معركته بالنصر الدائم المستقر مع الثبات على الحق والعشرة الزوجية، والتعيس الذي يستمر في صراع زوجي معاش مع امرأتي. ولذا قال النبي: فاصفر بذات الدين تربت يداك. لا منتصر إلا من نال ذات الدين. ولذلك أنا أنصح أخواننا الشباب، لأن الآن يستهويهم أمور أو تستهويهم أمور كثيرة من أمور الدنيا. إذا مش عايز واحدة تنكح لمالها لا، ولا لجمالها لا، الآن يطلب شروط العصر. عايز امرأة بالشروط الأربعة: حسيبة، جميلة، ذات مال، ذات دين، ما فيش حرج. ها، ومع شروط العصر بنت تبقى متعلمة وحصل على شهادة عشان تربي الأولاد وعشان تدرس لهم في المدارس. ها، ولازم برضو تبقى يعني أديبة وعندها رزانة وعندها حبة عقل. حتى إن أحد شبابنا أرسل لأحد علمائنا يعني شروطه يرجو منه عروسا بهذه الأوصاف، فالشيخ نظمها في أبيات الله يقول فيها: بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية واحدة، صبية حسناء معروفا لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري، فتتبعني دوما وتهدر أهلها. فأجابه: وافى كتابك سيدي. فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذته. حتى يخليها لك خيبان الله العظيم. شروط ما حصلتش من يبقيها لك؟ يا إخواني، يعني كفانا خبل وخلل. الإسلام وضع لنا ضابط لنعرف أن للمرأة طبيعة غير طبيعة الإنسان، فكيف نتعامل معها بغير فهمنا لهذه الطبيعة؟ ذهبت تقوم المرأة مع هذه الفطرة، فهل تتجاوب معك أم ستكسرها بطلاقها؟ فكيف يبني بيته على السعادة وعلى الرشاد من جهل ما بين له رب العباد؟ إذن إخواني لابد أن نعلم، فلا استقامة للبيوت إلا بشرع له. فتعالوا ننظر الآن لواقعنا، هل منا رجل قبل زواجه تعلم فقه الزواج والطلاق ليعرف كيف يعامل امرأته؟ ها، كيف يختار زوجته؟ يا إخواني، الزوجة تختار على أسس شرع، شرعا وضعها الشارع، لأننا قد تشغلنا الشهوات، قد يشغلنا صبيغ المرأة وجمالها وألوانها، كما رأينا يعني من يصبغنا الآن كل ما فيهن، نسأل الله العافية. فإخواننا الآن قد يخدع المرء بمثل هذه المظاهر، من الذي يضبط سلوكه واختياره؟ أإله مع الله؟ الإسلام يعلمنا يا إخواننا إن الاختيار ده له قواعد شرعية. لما يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين ليست لك وحدك، ده هذه لبناء أمة وبناء أسرة. ولذلك جعل الشارع حق للأولاد على أبيهم في اختيار الزوجة. جاء في الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو عقوق ولده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ولده، فجاء فسأله عن سبب عقوقه، قال: يا رسول الله، قبل أن تسمع إجابتي لسؤال، أليس للولد على أبيه حق؟ قال: بلى. قال: فما حق الولد على أبيه؟ قال: أن يحسن اختيار أمه. أول شرط أن يحسن اختيار إيه؟ يعني ما يجيبلوش واحدة تافهة تزين نفسها وتضيعه، تنشغل بجمالها ولا تقدم ولدها. تفضل.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد الفضيلة والوسيلة، اللهم قم محمد الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله، فقد جعل النبي حقا للولد على أبيه في اختيار أمه. هذا شرع، أن يحسن اختيار أمه، اختيار مربية، اختيار أم تهيئ لأولادها بيئة صالحة ينشأوا فيها على الإيمان وعلى الحق، لا أن يأتيه بأم رعناء أو فاجرة أو عاهرة.
تضيع أبناءها، فلن يمكث الأب مع أبنائه مثل ما تمكث الأم مع أبنائها، فكيف تأتيهم ببيئة فاسدة، بإناء نجس، والإناء ينضح بما فيه، والناس كما جاء في الحديث معادن كمعادن الذهب والفضة، يقول تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. بل وصف الله المرأة بهذا كالأرض، قال: نساؤكم حرث لكم، فلتختر أي أرض تزرع فيها زرعك، تزرع زرعك في أرض ملحة، في أرض سبخة لا تنبت، أو تفسد النبات بعد أن ينبت فتقتله تضيعه. إخواني لابد أن نعلم هذا، أن يحسن اختيار أمي، وأن يحسن تسميته، وأن يحسن تربيته، هذا حق الولاد على أبيه. فالشارع وضع لنا قواعد في الاختيار، في أداب الخطبة، أداب النكاح، أداب الدخول، أداب البناء، أداب العشرة، كيفية العشرة، كيفية المعاملة، الحدود التي عندها يتقي الرجال مع النساء. فهل نجد ذلك كله في غير كتاب الله وهدي رسول الله؟ الذي يتزوج الآن على أي أساس يبني حياته الزوجية؟ كلنا على أي أساس نبني بيوتنا؟ على أساس الدين؟ إذا كنا قد جهلنا فقه الزواج والطلاق، فعلى أي أساس نبني زواجنا وطلاقنا؟ يا إخواني لابد أن ننظر بعين الإيمان، بعين المؤمن الذي يريد النجاة يوم القيامة. يقول الإمام مالك: وقد أجمع علماء الأمة على أن تعلم فقه الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة، فرض عين على من تلبس به. يعني الأصل في العزاب أن دراسة فقه الزواج والطلاق في حق فرض كفاية، إن وجد فئة تدرس وتحفظ هذا الفقه في الأمة يكفي. لكن من أقدم على الزواج بخطبة أو بعقد أو ببناء، فتعلم فقه الزواج والطلاق فرض عين عليه، وإلا فعلى أي أساس يبني حياته الزوجية؟ على أساس ما يمليها عليه عقله، أو على أساس ما يمليها عليه عرف الناس من حوله، أو على أساس عادات ورثها من أبائه؟ فهل هذا الأساس دين ندين به لرب العالمين، أم دين الله أحكام وحلال وحرام شرعها لنا رب الأنام؟ فعلى أي أساس جلنا يبني بيته، يعامل امرأته، يعامل أولاده؟ هل تعلمنا أدب المعاملة في الإسلام؟ هل تعلمنا أدب العشرة؟ هل عرف الرجل حقوق المرأة عليه، وعرفت المرأة حقوق الزوج عليها؟ إن جهلنا دين الله فعلى أي أساس نبني حياتنا؟ هذه مصيبة الأمة، وما نشأت المشاكل في البيوت إلا بسبب هذا. يا إخواني لابد أن نعلم أن للزواج حدود، وللطلاق حدود، وللتعامل بين المرأة والزوجة حدود حدها رب العباد، لتستقيم بها حياة العباد. ولذا يقول تعالى في صدر سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قواعد التعامل: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بعدين قال إيه؟ تلك حدود الله. سمها حدود ولا لا؟ من منا وقف عند حدود الله؟ من منا تعلم أدب العشرة؟ يا أخوانا عارفين دقائق الأمر في العشرة، الإسلام بين أحكامه. المرأة الشاذة الإسلام بين لنا كيف نتعامل معها حال شذوذها. لو سلوكها على غير المألوف في الإنسان. وكذلك الرجل، يذكر ابن القدام وغيره يقول: قد يعتري المرأة مرض في شهوتها، وكذلك الرجل، فبعض الناس بالبهائم أشبه، فمن الناس من لا يقبل نكاحا إلا كنكاح الهرر بعد أن يعض امرأته، فلو ابتليت الزوجة بمثل هذا الرجل ماذا تصنع؟ لا يقضي وطره إلا إذا عضها، وهي كذلك قد يكون هذا الشذوذ فيها، فلا تقضي وطرها إلا إذا عضت زوجها. حالة نادرة لكنها موجودة، الإسلام وضع لها ضابط. قال: فماذا يصنع الرجل إن ابتلي بمرأة كهذه، وماذا تصنع المرأة إن ابتليت برجل كهذا؟ قال أهل العلم: إن كان الرجل يضع خرقة على كتفه ويأذن لها بعضه حتى تشبع شهوتها ولا تلتفت لغيرها. يا اخواننا في دقائق الوقت لا يسمح لنا لا نشرح الأنفق الزوج والطلاق كله، نحن في عرس، نكتفي بمجرد أمثلة على وجهالة لنعلم أن هذا الأمر من فروض الأعيان كعلي على كل من تزوج، حتى ندرس ديننا لنبني حياتنا على منهج الله وما أحله الله لنا وما أحله لنا رسوله. إخوة الإسلام، فلا نجعل شغلنا الشاغل مجرد الجمال، لأن الناس لا يقيس الزواج الآن. أول سؤال يسأله لك هي جميلة ولا دميمة؟ لا يسأل ما قدرتها على إقامة بيت، هل تصلح زوجة، هل تصلح أما؟ كم واحد منا عند زواجه سأل هذا السؤال؟ لو دققت النظر لواحد. طب والحياة الزوجية تبنى بالجمال وحده؟ إخواننا الجمال سيذهب، وإن لم يذبل سيؤلف. ورحم الله صفوان بن عطلان أحد التابعين، كانت عندهم رأى آية في الجمال، انظر ماذا يجني الجمال على أهله. دخل يوما عليها فوجدها في أبهى زينة، قال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك. قالت أبشر فأنا وأنت في الجنة. قال ومن أدراك؟ قالت أما علمت أن الشاكر والصابر في الجنة؟ قال نعم. قالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. هتبقى أنت فرحان أنك يعني نلت نعمة وهي شقية أنها ابتليت بمثلك مصيبة، فهل يؤمن جانبها وهي ترى أنك بلية؟ يا إخواننا نفهم، بس نفهم. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل، ماتت امرأته فلما فرغ من دفنها قال زوجوني زوجوني، فقد صح الحديث عندي أرازل الأموات عزابهم شراركم عزاب. نعم الإمام أحمد روى هذا الحديث في مسنده، لكن ابن حجر تعليق عليه أن الحديث فيه اضطراب. قال ابن حجر شراركم عزابكم يا رجال، أرازل الأموات عزابهم شراركم عزابكم يا رجال، رواه أحمد والموصلي والطبراني الثقات الرجال من طرق فيها اضطراب ولا تخلو من الضعف على كل حال. خلاصة القول أن الإمام أحمد صح هذا الحديث عنده من روايته، فلما فرغ من دفنها قال زوجوني زوجوني، فقد صح الحديث عندي ورواه. قال وإني أخشى أن ألقى ربي عزبا. فدل على اثنتين أختين، قال فلان له بنتان إحداهما عوراء والأخرى شقراء. طبعا أي واحد مكانه هيقول إيه؟ حد يفكر في العوراء؟ كل عايز إيه؟ ده حتى لو عنده ثلاث زوجات تبقى الرابعة برضه شقراء، مش كده ليه؟ الإمام أحمد أعاد السؤال، قال أيتهن أكثر دين، أيتهن أوعى لكتاب الله وأقدر على تنفيذه، أيتهن أكثر دين؟ قال العوراء. قال علي بأكثرهن دينا. سؤال عاقل واعي، لو كانت الأكثر دين شقراء ما فيش مانع شرعا أن تبقى شقراء على مدام قادرة كأم، لكن الأساس متوفر وهو الدين. فلما دل على أكثرهن دينا نكحها، فكان بعد ذلك وقد تحولت حياته بحياة أخرى، كان كلما دخل من باب داره يقول عند دخوله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فسألوه لما تقول ذلك؟ قال لأن زوجتي جعلت بيتي جنة، ورب العالمين يقول فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب تعمل انت بجمالها وتخلي بيتك جهنم؟ تقول ده أنا داخل النار وبتقلب على جنب النار؟ تستوي مع من حولت البيت لجنة؟ إذا إخواني نعي، الإسلام وضع ضوابط لنسعد في حياتنا الزوجية لا لنعذب. ولو أن كل أب حرص على أن يزوج ابنته من صاحب الدين ويزوج ولده من صاحبة الدين ما كثر فينا العري والفجور. المرأة الآن لما ترى أن العارية التي تتزوج وصاحبة الدين تترك فلما لا تتعرف؟ كثير من الأباء والأمهات يعتقد أن ابنته لن تتزوج إلا بإظهار مفاتنها لتفتن الرجال، فأخرجها من بيته صيادة لقلوب الرجال. كم من قلب قتلت لا يقوى على نكاحها، كم من قلب فتنت لا يقوى على الوصول إليها في سبيل أن تظهر في هذا الرجل. بل حتى الرجال انخبلوا لما يراها عارية ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ قلنا الجمال طب ارفع شوي، فرد يا سيدي، ماذا نتصور منه؟ لكن لو ان الناظر نصح وقال اتق الله لانها ابنته، لانها مسلمه سيسال يوم القيامه عنها، لو انها وجدت اضراب من الشباب عن زواجها لسعت الليل قبل النهار ان تتاسى بمن يقبل عليه شباب. يحضرني موقف عشته بنفسي، دعيت في محاضره في جده، وكان الداعي عميد كليه هندسه بجامعه الملك عبد العزيز دكتور جمدون، وبعد المحاضره قال استاذنك في تناول العشاء مع احد العلماء في بيتي. اصر رجل عالم مرتدي، فانطلقت لاتناول العشاء معه، واثناء الجلسه فوجئت بجمع جالس معنا حضر من موريتانيا، اخذت اتعرف عليه، ففوجئت ان داعينا وزير تعليم سابق واستاذ في جامعه ام القرى، واحد الحضور معنا وزير الثقافه في وقتها، كان لا زال وزير الثقافه، واحد الحضور معنا نائب رئيس منظمه المؤتمر الاسلامي، وهؤلاء من موريتانيا ومعهم جمع من الشباب. جلسنا نتساءل في بعض المسائل الفقهية، ففوجئت بأن هؤلاء جميعا يحفظوا الفقه متنا وسندا تسبيا. عرضت مسألة في علم القراءات، فوجئت أنهم يحفظوا القراءات العشرة الكبرى والشواذ والمحررات. أنا جالس يا إخواني والله سامحوني زهيلت، وقعت في حارة أنا لا طاقة لي بالنقاش فيه. علماء موسوعيين تحدثنا في مسائل في اللغة، فوجئت أن جميع منظومات اللغة العربية يحفظونها، الألفية والأجرومية والشذور الذهب يحفظون الكتب حفظ، والكل يعرض بنفس الأسلوب. فلفت الأمر نظري، فقلت أسألكم سؤال، كيف تعلمتم هذه العلوم؟ قالوا في بلدنا لا يزال موجود ما يسمى بالمحاضن، أشبه بالكتاتيب القديمة عندكم. المحضن يأخذ الأب ولده أو ابنته ويعطيه للشيخ ويقول هذا ولدك صبي لا يخرج من عندك إلا عالم، فيعكف على خدمة الشيخ ويحفظه القرآن بقراءات العشرة، فإن فرغ يحفظه الفقه بمتونه وشروحه، فإن فرغ يحفظه اللغة العربية بمتونها وشروحها، ثم أخرج من المحضن عالم موسوعي. قال عندنا الآباء يشترط ألا يتزوج ابنه من بنت إلا على الأقل من ختمت كتاب الله بقراءات العشرة وجمعت ولو متنا في الفقه، لتعرف كيف تقيم الأصول. إن لم تتعلم لا يقبل عليه الشباب. وفي المقابل آباء البنات لا يقبل أب لابنته إلا زوجا فرغ من دراسة هذه العلوم. قال فكانت النتيجة أنه ما من أب إلا ويحرص على أن يضع ولده في المحضن ويدفع في سبيل ذلك أغلى الثمن كل ما يملك، وكذلك مع ابنته، حتى خرجت فينا أجيال الكل له علم ودراية بكتاب الله وفقه دينه. قلت سبحان ربي، فهل لا عدنا لدين الله وجعلنا شرط النكاح الدين كما قال سيد المرسلين، فاظفر بذات الدين ثابت لك، وكما قال في حق البنات، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فإن رد صاحب الدين عن الزواج وفتح الباب لمن لا دين له ضاعت الأمة وانتشر الفساد الكبير فيها. إخواني في الله، لا أود الإطالة، أكتفي بهذا القدر، وقبل أن أبرح مكاني أدعو لعروسين الليلة من قدر الله لنا أن نجتمع بسببهم، وأسوق لهم بشرى عاجلة. فأول البشرى أو هذه البشرى، أبشر الأخ الكريم بأن الله عز وجل وعدنا على لسان نبيه أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فشتان بين عرسنا وبين عروسنا وعروس غيرنا، فعروسنا دعا الناس لسماع خير وحق، فلا يحمل أحد منكم شيئا من الأجر إلا كان للعروسين مثله، فيخرج عروسانا في ليلة العرس بمثل أجر جميع الحاضرين، بخلاف من دعا إلى قينات ومغنيات فيخرج ليلة عرسه بمثل أوزار جميع الحاضرين. فهل يبدأ المرء حياته بحمل وأوزار، أم يبدأ حياته برفعة لمكانته عند الواحد القهار؟ هذه البشرى والدعاء. أقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم ارزقهما بالذرية الصالحة. اللهم حصن شباب المسلمين. اللهم حصن فتاة المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين. اللهم اهد شبابنا واهد أبنائنا وبناتنا. اللهم اهد نساءنا. اللهم اهد أمة حبيبك بما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم اجعلنا وأولادنا وسائر المسلمين من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا وارزقنا حقيقة الإيمان بك وارزقنا حسن التوكل عليك. اجعل اللهم جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله صلى العشاء ولكم تحية الزواج بعد الصلاة إن شاء الله.